بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. ما خاب والله من تمسك بكم، أمنا من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. الأخوة في الإسلام على نوعين: أخوة خاصة وأخوة عامة. هذا التشريع الإسلامي الموجود في هذا المقطع من الآية الكريمة من سورة الحجرات، عندما يقول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. هذه الأخوة بين المسلمين وبين المؤمنين مرت بمراحل تاريخية إلى أن بلغت هذه المرحلة النهائية عندما قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. ولذلك جاز لنا التقسيم أن الأخوة خاصة ثم صارت عامة، لأن معرفة تاريخ الأخوة الإسلامية في بدايات صدر الإسلام من خلالها نعرف هذا التقسيم. الأخوة الإسلامية بدأت في مكة المكرمة، وهذا الرأي هو مشهور علماء التاريخ الإسلامي. من كتب في التاريخ الإسلامي ويمر بمحطات في حياة الرسول صلى الله عليه وآله في مكة، يمر بهذه المحطة أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما كان في مكة ولربما قبل سنة من بعثة النبي صلى الله عليه وآله، يعني بعض المصادر تذكر على أنه قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله بسنة، آخى النبي بين المهاجرين، آخى بين أبي بكر وعمر، آخى بين حمزة ابن عبد المطلب وزيد ابن حارثة، آخى بين طلحة والزبير، مجموعة آخى بينهم رسول الله صلى الله عليه وآله. و وآخى بينه وبين علي بن أبي طالب. لما انتقل النبي صلى الله عليه وآله هاجر من مكة إلى المدينة في السنة الأولى، آخى النبي صلى الله عليه وآله بين أصحابه من المهاجرين والأنصار، لكن هذه المؤاخاة الثانية، وهذا الذي عليه إجماع المسلمين. ليش أنا أقول هذا؟ لأن ابن تيمية شكك في المؤاخاة في مكة المكرمة ومال معه البعض، ولذلك أقول المؤاخاة في مكة المكرمة هذا مشهور علماء التاريخ الإسلامي، من كتب في التاريخ الإسلامي يذكر هذه الحادثة، المؤاخاة بين المهاجرين في مكة المكرمة، آخى النبي بينهم. هذه الأخوة، أخوة ماذا هي؟ أخوة خاصة، ليست أخوة عامة، أخوة خاصة بأن هذا فلان أخو فلان، هذا فلان أخو فلان، هكذا. في المدينة المنورة لما هاجر النبي صلى الله عليه وآله في السنة الأولى، البعض من أهل التاريخ، أتكلم عن علماء الإسلام، البعض قال بأنه بعد 5 أشهر من هجرة النبي صلى الله عليه وآله، البعض قال بعد 8 أشهر من هجرة النبي إلى المدينة المنورة. آخى النبي بين المهاجرين والأنصار، وآخى بينه وبين علي بن أبي طالب. هنا يذكر الشيخ المفيد قدس الله سره في كتاب مسار الشيعة في مختصر تواريخ الشريعة أنه من أحداث شهر رمضان اليوم 12، يعني هذا اليوم، احنا الليلة ليلة 13، في اليوم 12 من شهر رمضان آخى النبي صلى الله عليه وآله بين المهاجرين والأنصار، وآخى بينه وبين علي بن أبي طالب. هذه تعتبر فضيلة من فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وسنأتي على ذكرها إن شاء الله. هذه الأخوة الخاصة بين المهاجرين والأنصار كانت لها واجبات، يعني يجب على هذا المسلم المهاجري ويجب على هذا المسلم الأنصاري، هذا أخو هذا، إذن يتطلب منهم أمور معينة. في المدينة المنورة آخى النبي صلى الله عليه وآله كما تذكر كتب التاريخ الإسلامي، آخى النبي صلى الله عليه وآله بين أبي بكر وخارجة ابن زيد الخزرجي الأنصاري، هذا الرجل من الخزرج من الأنصار استضاف أبا بكر في داره، يعني أجلسه مدة إلى أن
بنى له مسكن، وهذا الرجل زيد أو خارجة ابن زيد أحد شهداء أحد، استشهد يوم أحد مع الحمزة ابن عبد المطلب. آخى النبي صلى الله عليه وآله بين عمر وبين عتبان ابن مالك، أيضا هذا من الخزرج ومن الأنصار، وهذا كان حسب التاريخ عتبان ابن مالك الخزرجي الأنصاري، هذا كان ضرير وكان يأم قومه من بني سالم، يعني هاي المنطقة أو الحي كأنما عشيرة يعني، وهذا يتقدمهم يصلي بهم جماعة، وطلب من النبي صلى الله عليه وآله أن يأتي إلى داره ويصلي، فقد هيأ في داره مصلى واستجاب النبي حسب ما تذكر مصادر التاريخية. وهذا الرجل كان آخى النبي بين عمر وبين هذا عتبان ابن مالك، وعاش هذا إلى أيام خلافة معاوية بن أبي سفيان. وهكذا بقية أصحاب النبي في المدينة المنورة ينقلون عدد الذين آخى النبي بين المهاجرين والأنصار. البعض يقول آخى النبي بين 90 رجلا من أصحابه، 45 من المهاجرين وخمسة وأربعين من الأنصار. البعض قال بأنه 50 رجل من المهاجرين و50 رجل من الأنصار. البعض قال لا، 150 من المهاجرين و50 من الأنصار. اختلاف موجود. الغرض من هذا، من هذه الأخوة، هذه أخوة خاصة، فلان أخو فلان، تترتب على هذه الأخوة أولا المواساة والمعونة، يعني هذا المهاجري أخو هذا الأنصاري، وهذا المهاجري ترك عائلته، ترك داره في مكة المكرمة والآن جاء إلى المدينة وما عنده شيء، وهذا الأنصاري يكون يضيف أخوه المهاجري ويعينه على الحياة، يواسيه في لقمة العيش، إذا كان عنده مثلا جاريتين يعطي واحدة إلى أخيه المهاجري، إذا عنده مساحة من البيت يقتسم البيت بينه وبين أخيه المهاجري. بعد أكثر من هذا تشريع كان يقول بتوارث المهاجري من أخيه الأنصاري وتوارث الأنصاري من أخيه المهاجري، يعني إذا مات هذا المهاجري وعند مال يأخذه الأنصاري، وإذا هذا الأنصاري مات وعند مال أيضا يعطى قسم منه إلى أخيه المهاجري. والآية الكريمة يقول الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. من هنا قال العلماء، علماء الإسلام، على أن هذه الآية شرعت إلى أن المهاجري يرث من أخيه الأنصاري والأنصاري يرث من أخيه المهاجري، حتى لو هذا المهاجري مات مثلا وعند عائلة في مكة من المسلمين، ما دام ما هاجروا إلى المدينة أموال تعطى إلى أخيه الأنصاري. ولذلك أقول لك على أن هذه الأخوة كانت أخوة خاصة. ثم بعد ذلك هذا التشريع نسخ هذا التوارث بين المهاجر والأنصار نسخ بقوله تعالى في آخر آية من سورة الأنفال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. لكن بقيت الأخوة، بقيت الأخوة والمواساة والمعونة بين هذا الأخ وبين ذاك الأخ من المهاجرين والأنصار، إلى أن بلغ التشريع إلى هذا المستوى. قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. هذه عامة إلى جميع المسلمين في زمن النبي وبعد زمن النبي إلى يومنا هذا إلى أن تقوم الساعة. هذه عامة، لكن المؤاخاة بدأت في مكة المكرمة، آخى النبي بين المهاجرين، وبدأت المؤاخاة في المدينة عندما آخى النبي بين المهاجرين والأنصار، فصار الرجل يعرف بأخيه، يقولون هذا أخو فلان، هذا أخو فلان. هنا فضيلة لمولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. من أهم الفضائل لأمير المؤمنين، وكل فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مهمة ولها دلالات تشير إلى إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. أكثر من مصدر لما يمرون، هذا أقدر أقول عنه بإجماع المسلمين، هذا ما يقدر أحد يرتاب فيه، هذه الفضيلة ما ارتاب فيها أحد من العامة فضلا عن الخاصة، خاصة بإجماعهم وأيضا عامة المسلمين باتفاق المسلمين، أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما آخى بين المهاجرين والأنصار في المدينة ولما آخى بين المهاجرين في مكة استأثر بأخوة علي بن أبي طالب. هذا ما أحد اختلف في هالمسألة، حتى ابن تيمية الذي شكك في المؤاخاة بين المهاجرين في مكة قال هذا ما هو صحيح، لكن اعترف على أن المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار في المدينة المنورة، واستأثر النبي بعلي. ما قدر ينكرها، ما قدر ابن تيمية وأمثاله يعني ما قدر ينكر هذه الفضيلة لأمير المؤمنين، أنه أخو النبي، أن النبي آخاه في المدينة المنورة. جماعة بعضهم راح إلى أمر آخر، راح يزور أحاديث على رسول الله صلى الله عليه وآله، قول مثلا صحيح علي بن أبي طالب أخو النبي، لكن فلان بعد خليل النبي. جاوبوهم علمائنا ما في مانع، ما نقدر نقول شيء، زين أنت بتزور أحاديث على النبي بعد ما أقدر أقول شيء، لكن أيهما أعلى رتبة؟ هنا المسألة، علمائنا قالوا ما في مشكلة أنت بتزور أحاديث وبتقول فلان خليل النبي وفلان خليل النبي ما في مشكلة، لكن أيهما أعلى رتبة، الخلة أم الأخوة؟ جاوب، ها؟ الخليل أعلى رتبة أم الأخ أعلى رتبة؟ فقالوا بعد إذا النبي قال علي بن أبي طالب هذا أخي، بعد حتى لو قال فلان خليلي ما احنا ما بنكذب، لكن الأخوة أعلى رتبة بدرجات. زين، تعال إلى ماذا يقول أهل الحديث عن هذه الفضيلة في أكثر من كتاب. يمكن ترجع إلى كتب سيرة النبي مثلا أسد الغابة، مثلا الطبقات الكبرى، مثلا السيرة الحلبية، وأيضا إلى كتب الحديث مثل كتاب مناقب أحمد بن حنبل، ما شاء الله أحاديث تتكلم عن هذه المؤاخاة بين النبي وبين علي بن أبي طالب. مر بعض الأخبار تقول بأن النبي صلى الله عليه وآله آخى بين فلان وفلان 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 وفلان، هكذا الروايات. ثم تقول هذه الرواية: ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب وقال: هذا أخي. يرفع إيد علي بن أبي طالب، يقول إلى المسلمين، بنقول 90، بنقول 150 أو 200، 150 من المهاجرين ومئة من الأنصار، بنقول 100 نفر كانوا موجودين. النبي رفع إيد علي بن أبي طالب في بعض الأخبار وقال له: أنت أخي، كما رفع النبي يد علي يوم الغدير وقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. لأن أخاف مثلا بعد يأتي أحد يقول بأنه لا، لما قال النبي هذا أخي أشار إلى فلان، أشار إلى فلان، أشار إلى فلان. النبي مسك بإيد علي حتى تكون حجة. زين، هذا بعض الأخبار هكذا. بعض الأخبار تقول بأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أتكلم عن كتب العامة، كتب الحديث، كتب السيرة النبوية عند عامة المسلمين. بعض الأخبار تقول بأن النبي لما آخى بين أصحابه جاء علي بن أبي طالب تدمع عيونه: يا رسول الله، يعني لم تؤاخي بيني وبين أحد من أصحابك، صار وحيد. ويعني هذا إذا أنت تتصور هذه الصورة، إذا تستحضرها في ذهنك وتنتقل إلى زمن النبي، العيون كلها شاخصة إلى أفعال النبي، خصوصا في المدينة المنورة، العيون كلها شاخصة إلى أفعال النبي، إلى أقوال النبي. زين، النبي يؤمر، يؤمر يقول: فلان أخو فلان، فلان أخو فلان، فلان أخو فلان، ويترك علي بن أبي طالب. هذه صعبة. الآن لو مثلا عالم جهبت كبير مثلا، مرجع دين كذا، جالس في مكان آخى بيننا جميعا، والحمد لله نحن أخوة أيضا، لكن قال هذا مع هذا وهذا مع هذا وهذا مع هذا وهذا مع هذا وترك واحد، الأنظار تتوجه إلى هذا الشخص، صحيح؟ هذا من جانب. وهو الشخص نفسه يقول: أنا يعني ماذا بي من خلل حتى النبي مثلا ما آخى بيني وبين أحد، وإن كان أمير المؤمنين ما يحدث نفسه بهذا، لكن العيون تنظر إلى علي: يا علي ما عندك أخ. فأقبل إلى النبي يقول الأخبار، عيونه تدمع: يا رسول الله، ما رأيت مني، ما آخيت بيني وبين أحد من أصحابك. فقال النبي: أفلا تحب أن تكون أخي؟ أنا خليتك إلى الأخير، ما تحب تكون أخي؟ ثم قال له: يا علي، أنت أخي. شوف هاي الكرامة لأمير المؤمنين، شوف هذه الفضيلة لأمير المؤمنين، أنت أخي في الدنيا والآخرة، مو فقط في الدنيا يا علي، أنت أخي في الدنيا والآخرة. وصارت هذه مفخرة لأمير المؤمنين. كلما أراد النبي عليا بعد ذلك كلما أراد النبي عليا قال ادعوا لي أخي. يأتون له بفلان وبفلان وبفلان يعرض النبي، حتى إذا أتى علي بن أبي طالب تهلهل وجه النبي. هذه الفضيلة منها قال العلماء من الشريف السيد المرتضى قدس الله سره، وقبل أيضا من العلماء الأعلام من علماء الإمامية، ومن بعدهم أيضا من علماء الإمامية قالوا، وحتى السيد الجليل السيد عبد الحسين شرف الدين في مراجعاته مع شيخ الأزهر الشيخ سليم البشري ذكر إليه هذه الفضيلة، قال هذه الفضيلة أن النبي آخى بين المهاجرين والأنصار وآخى بينه وبين علي بن أبي طالب، هذه تدل على فضل أمير المؤمنين علي ومنزلة علي بن أبي طالب ومكانة علي بن أبي طالب ومقام علي بن أبي طالب ورتبة علي بن أبي طالب ودرجة علي بن أبي طالب، فكيف يقدم هذا ويقدم ذاك على علي بن أبي طالب على أخ النبي؟ هذه حجة على جميع المسلمين والمؤمنين، كيف يتقدم أو يقدم أحد على أخي رسول الله؟ ومن استأثره النبي بالأخوة، هذه المنقبة العظيمة لأمير المؤمنين صار يفتخر بها أمير المؤمنين علي. في الرواية عن الإمام الرضا سلام الله عليه عن آبائه عليهم السلام قال قال أمير المؤمنين علي أنا عبد الله، أنا عبد الله وأخو رسوله، لا يقولها بعدي، لا يقولها غيري إلا كذاب. يقدر يتجرأ أحد يقول أنا أخو النبي غير علي؟ ما افتخر أمير المؤمنين بهذه المنقبة بهذه الفضيلة إلا لأنها لها دلالات على فضل أمير المؤمنين علي، وما قدر أحد ينكر هذه الفضيلة. والزهراء فاطمة سلام الله عليها في خطبتها التي خطبتها أمام المهاجرين والأنصار بعد رحيل أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله أمام حشد من المهاجرين والأنصار، قالت الزهراء فاطمة وأشارت إلى هذه الفضيلة لأمير المؤمنين: أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد صلى الله عليه وآله أقول عودا وبدوا ولا أقول ما أقول غلطا ولا أفعل ما أفعله شططا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تعزوه وتعرفوه تجدوه أبي دون رجالكم. أحد يقدر ينكر أن رسول الله هو والد فاطمة؟ تجدونه أبي دون رجالك دون نساء دون رجالكم تجدونه أبي دون نسائكم وأخ ابن عمي دون رجالكم. ثبتت هذه الفضيلة الزهراء فاطمة، هل تنكرون أن أبي آخى بينه وبين ابن عمي وزوجي علي ابن أبي طالب؟ تجدونه أبي دون نسائكم وأخ ابن عمي دون رجالكم. أيها القوم، ما هذه الغميزة والسنة عن ظلامتي؟ رحمة الله على ملا عطية بلسان حال الزهراء فاطمة، اتقلهم قلت شيمكم لو جفتونا يا الأنصار، قلت شيمكم لو جفتونا يا الأنصار، بضعة نبيكم وانتخوا لا شوف نغار، كم ذوب نخي وانتحب ما تنصروني، شوفون عدواني وسط بيتي لفوني، وتتروع أولادي وكلكم تسمعوني، وتتروع أولادي وكلكم تنظروني، شمسوي الجين العدى بالحطب والنار، انصار أبويا وين غيرتكم علينا؟ ما تنغرون الحالنا يا أهل المدينة، شجاري من الكرار حتى يلببونا، مبتدع بدعاء لو هجر سنة المختار، ينصار أبويا ما شفت نغار منكم باللي جرى راضين، لو قلت شيمكم لو ما سمعت الصوت، لو راحت هممكم ما ظن خفت ضجة أولادي داخل الدار، بالأمس أبويا على المنية بايعونا، كل ساعة بالعترة يوصي وتسمعونا، وهذا الوصي الكرار في الدار تتركونا، من شوفة قلبي يذوب ويشتعل نار، ومني فدك من هو بقوة والعوالي، ما خافوا من الله ولا رحمة واطفالي، ثكلة وحزينة وضامني جور الليالي، شحكي شعدد يا جميع يا جميع الأنصار، ومني ومن الضرب ومن الضرب قم في الترى ورممتوني، ومن الضرب قنفذ ترى ورممتوني، لا بي علي رحمة ولا انتو ترحموني. سيدي يا صاحب الزمان أنت صاحب العزاء. أي ومن الضرب قم في الترى والرممتوني، لا بي علي رحمة ولا انتو ترحموني، ومن لطمة الغادر ترى عمية.
ضلع الكسار والصدر بهنبة المسمار، يا بني قيلة أأهضم إرثي من أبي جهرتين بشر اعتدائي. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وتحنن على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وتحننت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعط محمدا وآل محمد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم بلغ روح محمد وآل محمد عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في هذه الساعة وفي كل ساعة أفضل التحية والسلام. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. اللهم اجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجاب وحوائجنا به مقضية وهمومنا به مكفية. اللهم أعز الإسلام وأهله واخذر الكفر وأهله. اللهم فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا غير آجل. اللهم فك كل أسير، اللهم رد كل غريب، اللهم اشفي كل مريض. من كان في هذا المجلس طالب حاجة اللهم اقضي حوائجه وحوائج المحتاجين للدنيا والآخرة. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. اللهم اعتق رقابنا من النار واعف عنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. جماعتي الحاضرين والمسببين لهذا الاجتماع والاستماع فضلهم في أنفسهم وأهليهم ومن يلوذ بهم، وإلى أرواح أموات المؤسسين وأموات المسببين وأموات الحاضرين ومن مات على الإيمان لا سيما العلماء والشهداء وخدمة أبي عبد الله الحسين للجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.